بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله، ومع الدرس السادس من تفسير سورة الرحمن، وعند قول الله عز وجل: ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نرجو الله أن يكون هذا العود عودا حميدا إلى كتب السلف الصالح وإلى كتب العلماء. فهذا تفسير علامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الرحمن. قال نعم أعيد.
قال الله عز وجل: ومن دونهما جنتان. قال العلامة السعدي: من فضة بنيانهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين.
نعم. قوله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان. كلمة دون في اللغة تطلق على غير، بمعنى غير. ومن دونهما جنتان يعني ومن غيرهما جنتان، وتطلق على الدونية في المعنى وعلى الدونية في المكان. فمن الأول الآيات التي فيها عبادة دون الله عز وجل، يعني غير الله عز وجل. ومن الثاني الدونية في المعنى، أن يقال التابعون دون الصحابة رضي الله عنهم. يعني فيما اتصفوا به من صفات وما لهم من الفضل. والثالث دونية المكان، فيقال المدينة دون مكة لأهل العراق. يعني أنهم يأتونها أولا فهي أقرب إليهم. والمراد بقوله عز وجل هنا: ومن دونهما جنتان، أي المعنيين؟ أي المعنيين؟ المعنى الثاني، وهو الدونية في المعنى والمنزلة. وقد يكون أيضا الدونية في المكان، باعتبار ماذا؟ باعتبار الداخلين للجنة، وأن أهل الجنتين الأوليين في ارتفاع، وأهل الجنتين وأهل الجنتين الأخيرتين دون ذلك، يعني في المكان. إذن نفهم من قوله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، أي الجنتين أعلى، الأوليين أم الأخيرتين؟ الأوليين، لأن هذه ومن دونهما أقل منهما، سواء في المكانة والمنزلة أو في المكان. نعم.
وتلك الجنتان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري.
نعم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. أصل هذه الكلمة الدهمة والأدهم ونحو ذلك اشتداد السواد، واشتداد السواد في النبات معناه اشتداد الخضرة. فسواد كل شيء بحسبه. ولهذا اجتمع التفاسير السلف على أن قوله تعالى مدهامتان يعني شديد الخضرة من الري ومن الجمال. والعرب تفاخر بذلك، لأن هذا يدل على شدة عناية صاحبها بها وعلى فضلها على غيرها. نعم.
فيهما عينان نضاختان أي فوارتان.
نعم.
فيهما فاكهة.
نعم. فيهما عينان نضاختان، يعني في هاتين الجنتين. مر معنا كلمة العين وما تدل عليه، والنضخ مرتبة في خروج الماء ما بين النضح والجريان. إذن المراتب ثلاثة: الأولى النضح، وهي العين يستقى منها بكلفة أو كانت قليلة الماء، زي ماذا؟ كأن يكون عندك بئر وتنزل الدلو وتخرج من الماء بكلفة وتعب ومشقة. الثانية إذا كانت هذا بالنسبة لماذا؟ هذا النضح. وأما النضخ فإذا كانت يفور منها الماء ولكن لا يسيل، يعني تنبع بالماء، ينبع منها الماء ولكن لا يسيل، فهذا يسمى النضخ. وإذا كانت تسيل فهذه المرتبة الثالثة، وهي
الجريان.
لذلك سيأتي عينان تجريان، أو مرة عينان تجريان. نعم. لذلك فضلت العينان السابقتان أم العينان هاتين السابقتان؟ لأنهما تجريان، ما يجري. نعم.
فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه، وأخصها النخل والرمان، واللذان فيهما من المنافع ما فيهما.
نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الرمان والنخل من جنس من الفاكهة، ومع ذلك ذكر الله أولا الفاكهة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فكلمة فاكهة من حيث الجنس تشمل الرمان وتشمل ثمر النخل وهو الرطب. وفي الجنتين الأوليين قال الله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان. وهذا في العموم أكثر وأعظم أم هذا الذي أكثر؟
زوجان
أكثر. وتأخير المبتدأ في هذه الآية فيهما فاكهة ونخل ورمان، أيضا مبتدأ أصل الكلام فاكهة ونخل ورمان فيهما، فقدم المبتدأ وما عطف عليه، ونخل ورمان قدم الخبر وأخر المبتدأ. لماذا؟ وأيضا نكر نخل ورمان
للتكسير والتعظيم،
يدل على التفخيم والتعظيم وعلو الشأن، وهذا يدل على أن ما في الجنة من نعيم لا يقدر قدره، أو لا يقدر قدره ولا يخطر على قلب بشر. والله جل وعلا قال فيهما فاكهة، وهذه الفاكهة لا حد لها، ونخل ورمان، لكن نخل لا كالنخل، ورمان لا كالرمان. ومر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء. يعني هو اسمه رمان، واسمه نخل، اسمها أعناب، اسمها لحم طير، ولكن هذا في الأسماء فقط، أما المعاني والطعوم فشيء آخر لا يخطر على قلبك ما فيها من المعاني والطعوم واللذة، ولا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيهن خيرات حسان، فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنا بين جمال الظاهر.
أعيد. فيهن،
فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن.
الشيخ سادي رد على الأخوة، الشيخ سادي اختار ماذا؟ فيهن
أي في الجنات كلها.
أعد.
فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان، أي خيرات الأخلاق حسان.
حملها على ماذا هنا؟ على الحور العين، خيرات. نعم.
أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق.
وهذا التفسير يعني خيرات حسان، يعني الحورية في الجنة، هو الأشهر وعليه جمهور المفسرين، ويدل عليه قوله تعالى حسان، وأيضا ذكر الله في الآية بعدها حور مقصورات في الخيام. والقول الثاني العموم، فكل ما فيه خير وجمال لصاحبه يختاره ويريده، والحسن يختلف عن الجمال، فالحسن ذاتي، وأما الجمال يعني في ذاتها جميلة، وأما الجمال فقد يكون ذاتي وقد يكون مجلوبا، وهذه قاعدة في القرآن أو اللغة. في القرآن واللغة الحسن يكون حسنا ذاتيا، وأما الجمال فإنه قد يكون ذاتيا وقد يكون مجلوبا. وأيضا الجمال ليس خاصا بالذوات في الشرع، بل في الذوات والمعاني. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله، يحب أن يكون ثوبه ولا ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالله عز وجل جميل من جهة الذات والأسماء والصفات والأفعال، ولأجل التعدي صار الجمال موصوفا به الله عز وجل دون الحسن، لأنه أعظم وأبلغ، وإلا فأسماء الله عز وجل حسنى، وأفعاله عز وجل وصفاته جميلة. فالجمال يرجع إلى ما في الذات وما في المعاني من حسن، وكذلك يرجع إلى ما جلبه الإنسان لنفسه من أنواع المحسنات. فمثلا المنطق الحسن هذا يسمى جمالا، منطقه جميل، وهذا قد يكون ذاتيا فيكون من الحسن، وقد يكون مجلوبا فيكون جمالا. فالجمال في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، لماذا ذكر هنا؟ هذا الجمال مجلوب أم ذاتي؟ لكن في الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعلم هذا مجلوب. فإذن في حق البشر هنا هذا الجمال جمال مجلوب، نعله حسنا حسنة وثوبه حسنا، فهذا جمال مجلوب إلى الذات. نعم. وقول عجل فيهن خيرات حسان يدل على أن الحسن ملازم لهن، وعلى أن الله عز وجل جعلهن كذلك من حيث الخلقة. فهذا الحسن ليس وقتيا، يمكن واحد يتزوج عروسة وفي ليلة العرس يفعل فيها ما يشاء، فيجدها جميل، فإذا نامت واستيقظت ربما أنه يصاب بالفزع منها، ذهب الجمال، لأنه كان جمالا أو هذا الحسن كان مجلوبا بالزينة وهذه الأشياء. نعم.
كلمة الحسن شيخنا تدل على السمو.
نعم الثوب، لكن قال خيرات حسان. نعم.
حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن، ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات.
المخدرات
الخفرات.
نعم، يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدرها، لأنه كان يجعلون البنت البكر في آخر غرفة في البيت، غرفة حتى في داخل البيت هي بعيدة عن الناس، وهذا كان معروفا عندنا لوقت قريب ليس بعيدا، أن البنت البكر يعني إذا غاية ما تصل إليه تخرج إلى الباب تنظر فقط وتدخل، لا تتجاوز عتبة الباب، ثم الله المستعان الآن صار شيئا عجيبا. فالله عز وجل قال عن هؤلاء الحور خيرات حسان، ثم قال سبحانه بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. ففضلت الحور الأول على هذه بأن تلك قال فيها فيهن قاصرات الطرف، فجعل قصر الطرف يعني العين فعلا منهن لا فعلا بهن. وهذه قال فيها مقصورات يعني أنهن قصرن في الخيام، ولازم ذلك أنهن قصرن عن النظر إلى غير أزواجهن. ولا شك أن هذا مزيد فضل يعتني به العربي ويعتني به صاحب الغيرة، لأنه من تمام لذته ألا يرنو طرف حوره وطرف من يستمتع بهن عنه إلى غيره. فمن تمام متعة رجل امرأته أن امرأته لا تنظر إلى غيره، لذلك تراه هو أجمل شخص في الدنيا، أما إذا نظرت هنا وهنا وهنا ربما يلعب بها الشيطان، لذلك هذا من الحكمة في غض المرأة بصرها عن الرجال. فالأول قال الله جل فيهن قاصرات الطرف يعني هن اللائي يقصرن طرفهن، أما هنا قال مقصورات في الخيام، وأيهما أفضل؟ التي قصرت بنفسها وليس قصرت في الخيمة. يدل على أن الأول أفضل، لكن هذا أيضا جيد. وذكر العربي أن الغيرة في العرب أكثر، لا شك وهذا واقع، أن في بلاد الكفار وبلاد العجم هي الغيرة هذه تكاد تكون معدومة إلا رحم الله من المسلمين والموحدين. والخيام في الجنة أيها الإخوة ليست كالخيام في الدنيا، فالخيمة اسم فقط، أما الحقيقة والكيفية فلا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. فالخيمة عبارة عن لؤلؤة واحدة مجوفة، لك أن تتخيل لؤلؤة واحدة مجوفة. اللؤلؤة عندنا شيء صغير بسيط، لكن هذه لؤلؤة مجوفة، يرى من بداخلها من بخارجها، وتمتد مسيرة كذا وكذا. وهذه اللآلئ محجوب بعضها عن بعض. نعم.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر، أي أصحاب هاتين الجنتين متكأهم على الرفرف الأخضر.
ما تعرض ليطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا من تمام اللذة والسبق، أن هؤلاء الحي والطمث هو يطلق على ربما يطلق على الحيض، يعني هؤلاء الحور ما نال منهن لا إنس ولا جان. وبعض علماء أو بعض الناس تشهد بهذه الآية على جواز نكاح ما يقع من نكاح الجنية الإنسية، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فمن تمام لذة المؤمن في الجنة أن هذه المرأة ما أصابها طمث لا من إنسي ولا من جني، بل إن الرجل يأتي أهله فتعود بكرا كما كانت، إذا أتى أهله وقضى حياته منها في الجنة تعود بكرا كما كانت. نعم.
متكئين على رفرف خضر، أي
أصحاب. طيب لعل نقف عند هذا الحد إن شاء الله.